وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من رب بكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
ما شاء الله
ما شاء الله بارك الله فيك يا أنس. هذه الآية أو الآيات التي تلاها أنس هي امتداد لحديث القرآن الكريم في سورة المائدة وخطابها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضع الثاني. تذكرون أننا في أول السورة في قوله يا أيها الرسول
لا يحزنك
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وهذا الموضع الثاني في القرآن الكريم الذي ورد فيه نداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول. وفي بقية المواضع يكون النداء للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي.
النبي
فهذا الموضع مرتبط بما قبله من حيث إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن كتمان بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل الحق وأنهم كانوا غير أمناء على الكتاب الذي استحفظهم الله سبحانه وتعالى وهو التوراة والإنجيل، ولذلك كتموا الحق وضيعوا. فجاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بضرورة إبلاغ الوحي وعدم كتمان شيء منه.
يا سلام.
ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكتم وتخفي في نفسك ما الله مبدي في قصة زينب في سورة الأحزاب، لأن فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الوحي الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام ولم يكتم منه حرفا واحدا.
صحيح.
وقد امتثل عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر في هذه السورة في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البلاغ فقط.
صحيح.
لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا مبلغا عن الله، ولذلك قال الله تعالى إن عليك إلا
البلاغ
وقال وما أرسلناك إلا مبشرا
ونذيرا.
فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية هي البلاغ، وكان يسمع الوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس كما بلغه عليه الصلاة والسلام دون زيادة ولا نقصان.
الطبري رحمه الله تعالى ذكر مناسبة أخرى، وبهذه المناسبة أقول الطبري له عناية بالمناسبات قد لا ينتبه إليها قارئ كتابه، وهي أيضا مجال حقيقة مجال بحث. يقول طبعا واضح عند الطبري أنه في انتقال آخر، يقول: وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص الله تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة، وذكر فيها معايبهم وخبث أديانهم واجتراءهم على ربهم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم ومآكلهم وسائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فيهم. قال بإبلاغ ما أنزل عليه فيهم، يعني فصل بين ثم قال ما أنزل عليه فيهم من معايبهم والإزراء عليهم والتقصير بهم والتهجين لهم وما أمرهم به ونهاهم عنه، وألا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه. الآن بدأ يذكر ربط ما قام فيهم بأمر الله، ولا جزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، وألا يتقي أحدا في ذات الله، فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه ودافع عنه مكروه كل من يبغي مكروها. وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزله إليهم فهو في تركه تبليغ ذلك، وإن قل ما لم يبلغ منه فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزيله شيئا.
يعني كان يريد أن يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني ما بلغتها كاملة، وكأنك عندما نقصت منها هذا الشيء اليسير نعم. كأنك لم تبلغها.
لكن أيضا لما قال والله أعصمك الناس، يقول أن لا مع ما قصصت عليك مما فيه من المعايب وقتل الأنبياء وما فيه من الشناع، لا يكون هذا داع إلى التقصير في التبليغ.
أيوة.
فبلغ وأنا أعصمك.
نعم،
هذا باختصار ما أراد أن يقوله الطبري.
جميل.
نعم.
طبعا في قوله يا أيها الرسول كما أسلفت بعبد الله أن الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، ولم يقل في القرآن في موطن واحد يا محمد.
نعم.
وهذا ما يدل على شرفه وعظيم منزلته وإكرام الله له. وإذا كان هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول أيضا مع كل من يجل ويكبر من المسلمين ينبغي أن يخاطب باللقب الذي يحبه ويناسبه. يعني عندما تخاطب الشيخ أو العالم تقول له يا فضيلة الشيخ، يا أستاذي مثلا، من هذه العبارات التي فيها توقير وترقيق لقلبه وتحنن، بحيث أن الشيخ أو العالم إذا استشعر منك الإكرام والاحترام أفاض عليك من علمه. فقوله يا أيها الرسول يعني رسالة لنا جميعا في احترام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يحمل رسالته من خلفائه من هذه الأمة، وهم العلماء والأئمة والقراء ونحوهم ممن صاروا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي قوله بلغ ما أنزل إليك من ربك دلالة على كذب بعض الطوائف التي تقول إن هناك أشياء قد كتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشائع عند الرافضة الذين يقولون إن هناك أشياء لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المهدي إذا جاء في آخر الزمان بعثها وأخرجها. فنقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الحق الذي بلغه الله إياه إلا وقد أداه إلى الأمة وأظهره للناس، ولم يكتم عليه الصلاة والسلام من أمر هذا الحق والوحي شيئا أبدا. وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ بالفعل واستشهد الأمة على هذا البلاغ.
صحيح.
ففي حجة الوداع لما وقف بين يدي الناس قال ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وقال للناس يعني استشهدهم على ذلك. قال يعني هل بلغت؟ قالوا قد بلغت البلاغ المبين أو كما قال.
عائشة رضي الله عنها قد روى البخاري عنها في هذه الآية قالت من حدثك أن محمدا
كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب.
نعم.
الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وأيضا روي أن روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن ناسا يأتون فيخبرون أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس, يعني عندكم يا أهل البيت. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناده جيد كما ذكر ابن كثير. وهكذا أيضا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. ويعني هذه كلها آثار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي الذي نزل عليه, وإنما بلغه غاية البلاغ وأداه غاية الأداء, واستشهد الناس على ذلك في حجة الوداع كما ذكر الشيخ محمد.
نعم.
في يعني في هذا, وهذا يعني أيها الإخوة إشارة إلى أن العالم وهم كما تفضلت ورثة النبوة ينبغي عليهم أن لا يكتموا الحق.
الله أكبر.
ولا سيما أنه قد استقر ولله الحمد وحفظ لنا هذا الوحي, فكتمانه وعدم بلاغه للناس إثم عظيم. لذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يكتمون البينات.
نعم.
ويكتمون الهدى من بعد ما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. صحيح. وعيد عظيم, وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله
ويلعنهم
اللاعنون.
الله.
وهذا لا شك أنه يعني عقوبة شديدة, وهي دليل على أن الذنب الذي ارتكبوه بالكتمان يستحق هذه العقوبة.
نعم. في مسألة علمية الحقيقة لفت إليها الطاهر بن عاشور ولا بأس أن نشير إليها. طبعا هو طال فيها لا نستطيع أن نقرأ ما ذكره, لكن أريد أن أشير إلى المسألة العلمية ذكرها. قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, هذه في سورة المائدة, ونعلم أن سورة المائدة
مدنية
وهي آخر من آخر ما لم تكن آخر ما نزل, يعني من أواخر ما نزل,
آخر ما نزل.
فكيف يقال له بلغ ما أنزل إليك من ربك وهو قد بلغ؟ طبعا في جوابات, لكن الطاهر بن عاشور قال إن موضع هذه الآية في هذه السورة معضل, فإن سورة المائدة من آخر السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولا, وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة وجميع ما أنزل إليه إلى يوم نزولها. فلو أن هذه الآية نزلت في أول مدة البعثة لقلنا هي تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف لإعباء الوحي, كما أنزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك بيناك المستهزئين, وقوله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إلى قوله واصبر على ما يقولون الآيات. فأما وهذه السورة من آخر السور نزولا وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة وأكمل الدين, فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بتبليغه. فنحن إذن بين احتمالين, أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت بسبب خاص فاقتضى إعادة تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على تبليغ شيء مما يثقل عليه تبليغه.
نعم.
طبعا هذا يحتاج إلى
دليل
يعني إلى نقل. وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة وهي الذي تواطأت عليه أخبار في سبب نزولها. وطبعا هو الاحتمال الثاني قال فيه, فأما هذا الاحتمال الثاني فلا ينبغي اعتباره لاقتضائه أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة, ودخل طبعا في تخريج عقلي.
أيوة.
في تخريج عقلي لإضعاف أو لتضعيف هذه الآثار. أنا أقول هنا أو لا بأس أن نكمل كلامه لتتضح الفكرة. قال فأما هذا الاحتمال الثاني فلا ينبغي اعتباره لاقتضاء أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة, ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها, وبذلك تندحض جميع الأخبار الواردة في أسباب النزول التي تذكر حوادث كلها حصلت في أزمان قبل زمن نزول هذه السورة. وقد ذكر الفخر 10 أقوال في ذلك, وذكر الطبري خبرين آخرين فصارت 12 قولا. عموما نقول هنا هي مسألة علمية دقيقة, ولمعروفة الفرق بين النزول والمناسبة. الفرق بين النزول والمناسبة. فنحن الآن نتطلب المناسبة هنا، ولكن التطلب المناسبة، وهذا أشار إليها الزركشي في كلامه عن أسباب النزول، وهو تنبيه دقيق في أن نحن هنا نتطلب المناسبة وليس لنا علاقة متى نزلت السورة، متى نزلت هذه الآية، لأن المناسبة مرتبطة بوضع الحكيم لهذه الآية في هذا الموطن. فيثور السؤال، هو الذي جعل الطبري يقول ما قاله مثل ما ذكرتم أيضا دكتور عبد الرحمن قبل قليل، لكن سبب النزول لا يمنع أن تكون السورة أن الآية متقدمة، لكن كيف كان شأنها، كيف كانت تقرأ، أين كانت، هذه ليست إيش مشكلة علمية، ليست مشكلة علمية.
نحن ولا يمكن الجزم فيها إلا بدليل،
إلا بدليل
يثبت أنها نزلت في وقت معين.
نعم، لا، وحتى اعتراض الطاهر العقلي هذا ليس يعني اعتراضا صحيحا، مدام وردت الأثار، فالذين قالوا بهذه الأثار أعلم منا بكتاب الله وأدرى بمثل هذه المشكلة، لا يمكن أن تمر على أذهان مثل هذه المشكلة. فنقول إذن يجب أن يكون عندنا تفريق بين حكاية سبب النزول والمناسبة. فنحن الآن نتكلم عن المناسبة، وكذلك أيضا الكلام في المناسبة ليس له أثر في فهم المعنى بذاته، وإنما هو كلام عن شيء يأتي بعد المعنى. وهذا احنا فسرنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ما يتغير معناها سواء قلنا نزلت قبل أو نزلت بعد، وإذا قلنا مناسبتها كذا أو مناسبتها كذا لا يتغير معناها. فهذه ثلاث مقامات، مقام المعنى ومقام وقت النزول ومقام المناسبة، ثلاث مقامات
مختلفة.
نعم، وليس بينها تناقض ولا تعارض، ولا نحتاج إلى التكلف أو إلى ردها باحتمال عقلي مثل ما ذكر الطاهر رحمه الله تعالى.
أشرت عبد الله إلى قضية أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة جدا في التبليغ، وهنا الحقيقة شيء من التفصيل في قضية التبليغ. أولا، التبليغ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهذه مهمة جدا لطالب العلم، فلا يتهاون خصوصا عند من يقتدي به في ترك شيء من العلم نظرا إلى أنه قد بلغه بالقول، لأن الناس يقولون لو كان هذا من شرع الله ما فعل فلان بخلافه، وهذه مسألة قد يتهاون فيها بعض طلاب العلم. يعني لا تترك سنة من السنن أمام الناس وأن تصلي مثلا أو تفعل شيئا أمامهم، لأنهم سيقولون لو كانت هذه ليست أو كانت مشروعة لما تركها فلان، أو لو كانت غير مشروعة لما فعلها فلان. هذه واحدة، وهو أن التبليغ كما يكون بالقول أيضا يكون بالفعل والحال وغير ذلك. ثانية، أحيانا بعض العلم قد يخفى في مرحلة ما،
لذلك من باب التربية العلمية مثلا
من باب التربية أو لخشية الفتنة، كما قال ابن مسعود ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وقال أظن علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما أحدهما فبثته في الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. قصده كما يقول الشراح أنه أخفى شيئا من أخبار آخر الزمان التي وقعت في عهده، لأن في إظهارها شيئا من البلاء والفتنة كإمارة يزيد ونحوها، مما كان أبو هريرة يتعوذ بالله منه، لأنه يعني كان يقول اللهم إني أعوذ بك من إمرة الصبيان وبلوغ الستين، فمات قبل الستين، مات في 57 ولم يدرك من إمرة يزيد شيئا. فالحاصل أنه قد يكتم العالم شيئا ليس لأجل الكتمان أو إخفاء شيء من شرع الله، ولكن مراعاة للمصالح وتحقيق درءا لبعض المفاسد التي قد تتحقق على إظهاره لشيء من العلم.
جميل. وهذا جزء من الشريعة، يعني الذي لم يبلغ، الذي لم يبلغ من قبل هؤلاء الصحابة، مثل كون حذيفة لم يبلغ بالمنافقين إلى آخره، هو من التبليغ يعتبر، لأنه لم يرد لهم أن يبلغوه. يعني بمعنى أن، لأن بعض الناس قد يعترض على هذا الذي ذكرته شيخ محمد، نقول إذن هذا الآن من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه رأى أشياء ولم يبلغ عنها، يعني أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له قسمان، قسم لأنه لا يتعلق بحاجة الناس وليس في ذكره فائدة، وقسم للأدب مع ربه خصوصا في المعراج، لأنه رأى من آية ربه الكبرى ولم يحدث عن كل ما رأى أدبا، لأنه لا يلزم أن يتكلم بكل ما رأى. والقضية الثانية اللي بعض ما رأاه، هو ذكر أنه أن عنده من العلم، يعني قال لو اللي فيه لضحكتم كثيرا، لضحكتم
قليلا، لو تعلمون ما أعلم،
لو تعلمون ما أعلم. فإذا عنده هذا النوع من العلم، لكن هذا النوع من العلم
لم يأمره الله،
لم يأمر الله بتبليغه، ليس للناس فيه حاجة. أما ما كان للناس فيه حاجة فلا يمكن أن يكتم منه شيء. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالليل، فما يصبح إلا ويقول أوحي إلي البارحة كذا وكذا، وهو يقول أدعو لي زيدا ويكتب الوحي له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أن يبلغ القرآن أولا بأول. وهذه الحقيقة ملحظ أنا أتمنى الإخوة الذين يعني يجادلون بعض المستشرقين أو يناقشون بعض من تبعهم في قضية جمع القرآن وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، أنا أقول إننا نغفل عن كثرة الآثار التي تبلغ حدا كثيرا جدا 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 من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ آيات القرآن آية آية، وهي لكثرتها قد يقول قائل تريدني أن أستقرئ كل هذه؟ أقول أمام هذا الزخم الذي نراه من التشكيك في جمع القرآن وفي ادعاء أن القرآن ناقص، يلزمنا أن نذكر كل هذه الآثار لندحض هذه الشبهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رتب أجورا كثيرة على قراءة القرآن، ورتب أجورا كثيرة على قراءة بعض سوره وآية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الصحابة مساء نهار وفي الصلوات وفي خطب الجمعة، وإذا نزل عليه شيء قرأه على الصحابة، وفي بعض المحافل الأخرى يقرأ على الصحابة القرآن. فإذا القرآن في كل مكان، حتى لا يكاد يخلو يوم الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من تذكيرهم بالقرآن أو قراءة القرآن عليهم، لا يمكن أن يمر يوم لا يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن. فلو تصور هذا وكان عنده عقل، وكما يدعي الحيادية والموضوعية، لو كان عنده عقل لآمن أن هذا القرآن لا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص. كيف هم يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا، يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم جزءا من القرآن، وبعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وابن مسعود يقول لقد قرأته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة.
نعم.
ويقول عن السور الأربعة اللي هي بنو إسرائيل اللي هي الإسراء والكهف ومريم وطه، قال هن من تلادي، ويقصد من أول من أوائل ما أخذه ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير يذهب إلى المدينة فيعلم الناس القرآن، ويذكر ما أذكر الخبر الذي ذكره أحدهم أنه قال أنه سمع أول ما سمع من أبي هريرة، يعني لا أذكره هو السماء الطارق أو غيرها. المهم أنه أن إذا القرآن حاضر حضورا قويا واضحا، لا يعني ليس فيه أي شبهة، ولكن هؤلاء القوم لا يعلمون أو يريدون أن يلبسوا ويشبهوا أو يعني يلبسوا على الدين على الناس دينهم ويرمون هذه الشبه.
صدقت. وهنا لعل في استخدام وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هنا إشارة إلى هذه الوظيفة العظيمة الأولى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ووظيفة البلاغ.
نعم.
وضرورة إبلاغ الحق وتبيين للناس وتكرار للناس. وكما تفضلت دكتور، القرآن الكريم كان يوميا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم الفجر ويصلي بهم المغرب ويصلي بهم العشاء، ويقرأ عليه الصلاة والسلام من القرآن الكريم، يقرأ من القديم الذي نزل عليه، ويقرأ من الجديد الذي وحي له به. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبونه ويحفظونه ويقومون به الليل. فالقرآن يعني تقريبا تقول أن حياتهم كلها تدور حول القرآن.
نعم.
في قضية الحقيقة في التبليغ، وهو أن أحيانا الإنسان يذهب إلى قوم لا يعرفونه ولا يجلونه ولا يعرفون ما عنده من العلم والفضل، فأنا أقول هنا ينبغي للداعي أن يستعمل السياسة والحكمة في إيصال ما عنده من الخير، فلا يستعجل على الناس. يعني مثلا يراهم على بدعة أو يراهم قد هجروا سنة فيقول أيها الناس افعلوا ولا تفعلوا، لأن هذا يستهجنه الناس كثيرا وقد يسارعون في عداوته. بل الذي ينبغي له أن يعني يبني الثقة بينه وبينه، خصوصا إذا كان هذا الداعية سيستقر في هؤلاء، وذلك بالاحترام والإكرام والزيارة والعيادة وغيرها من الأعمال التي تهيئ هذا الصالح لكي يكون مقبولا ولكي يثق الناس فيه، لأنهم ورثوا من أبائهم شيئا، وقد رأوا هؤلاء الآباء والمشايخ على صلاح عظيم، وأنت لم يروا منك شيئا من هذا الصلاح. فلو أنك بدأت بإنكار ما عليه الآباء وما عليه المشايخ لوقع في نفوسهم، ثم شكوا في دينك وشكوا في أمانتك ولم يقبلوا منك. أنا أوصي طلاب العلم خصوصا طلاب المنح الذين يأتون إلى بلادنا، إذا رجعوا إلى بلادهم بعضهم يبدأ بالإنكار فينابذه الناس العداوة ثم لا يفلح. أقول لهم لا تاجلوا، انتظروا حتى يأنس الناس بكم ويحبونكم ويثقون بما عندكم، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في مرحلة تعليم الناس شيئا فشيئا. قد جرى لي في هذا تجربة
جميل.
في المسجد أذكر يعني وجدت الناس لا يعملون بعض السنن، فكان هناك الحقيقة يعني من قوة الشباب ونشاط الإنسان ما يجعله يعارض حتى المجتمع، ما عنده مشكلة. فنشأت هناك يعني نوع من التذمر والمعارضة خصوصا لدى كبار السن، ثم أدركت أن هذا الأمر لا يصلح، وأن الذي ينبغي أن يعامل الناس الإنسان الناس بالحكمة والهدوء، ليس تركا لشيء من شرع الله، ولكن تدرجا في إيصال هذا الشرع واستعمالا للحكمة في أن يبلغ الناس دين الله عز وجل. فهذه القضية ترى من الأهمية بمكان أن تقال للطلاب.
صحيح.
يعني الطالب وهو شاب يريد أن يصحح كل شيء في يوم.
صحيح.
وهذا لا يكون.
وهذا لعله دكتور محمد من الحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله يؤتي الحكمة من يشاء.
نعم.
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكما أن الحكمة تأتي بمعنى القرآن العلم والسنة، فإنها تأتي أيضا من حسن سياسة الأمور.
صحيح.
تدبير الأمور.
صحيح.
ومن حسن سياسة الأمور والتدرج في الدعوة.
نعم.
وأخذ الناس بالحسنة والتيسير حتى يتعودوا على السنن ويألفوها ثم يتربون عليها شيئا فشيئا.
صحيح.
إلا منابذة الناس ومصادمة الناس ولو كنت على حق فيما تقوله، إلا أن يعني الداعية كما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته في القرآن الكريم، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لرحمة بالناس، ولذلك ذكر الله من صفاته الرحمة فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وأنت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليك، لو كنت فظا غليظ القلب لتفرق الناس من حولك حتى لو كان الحق معك.
صحيح.
والوحي معك وجبريل يؤيدك، لكن باللطف واللين الذي استخدمته معهم أنقاد لك الجميع.
صحيح.
وأدعنا لك الجميع حتى ولله الحمد يعني بلغت هذه الدعوة ما بلغ الليل والنهار كما نشاهد ولله الحمد.
نعم.
طيب أيضا في النظم الحقيقة وإن كنا أطلنا في هذه، وهي الحقيقة في نظري تستحق أن تكون بحثا خاصا لأن فيها مسائل، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بها، وأتوقع الباحث لو أراد أن يشقق منها مسائل سيجد أنها مرتبطة كما لاحظنا بقضية جمع القرآن، تبليغ القرآن، دعوة نقص القرآن، دعوة بعض الشيعة بأن القرآن ناقص إلى آخره. في قولها بلغ ما أنزل إليك، قال إليك من ربك.
نعم.
فهذا الحقيقة فيه نوع أيضا من التشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحيانا يأتي الخطاب أنه أنزل إليكم، فإذا قال أنزل إليكم وتشريف للجميع.
صحيح.
وهنا لما خصه قال بلغ ما أنزل إليك
من ربك
والضمائر له صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من تشريفه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بأن النزول كان عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا إضافة الرب، إضافة ضميره إلى الرب سبحانه وتعالى الدال على إصلاحه وتربيته صلى الله عليه وسلم.
هنا مسألة وهي أن كتمان شيء من الشريعة كتمان الشريعة،
كأنه كتمان لها كلها.
كتمان لها كلها. ليه؟ لأنه قال في القراءة الأخرى وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، في القراءة الأخرى معناه الذي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالات
باعتبار تعدد الشرائع والحرائع
الشرائع
في
أي نعم. فكأن المطلوب منك يا محمد ليس أن تبلغ جملة الشريعة، بل أن تبلغ الشريعة بكمالها وبتفاصيلها لهؤلاء الناس، وأن لا تترك منها شيئا.
هل يمكن أن يقال هل أن هذا الفهم أو هذا التوجيه للآية والتفسير يرد من يصف الإسلام بأنه فروع وأصول، مريدا بذلك التخلي عن الفروع وعدم التشديد فيها، ويقول هذه من فروع الشريعة وهي غير مهمة. والصحيح أنه إنما قيل في الشريعة فروع وأصول من باب التقسيم الدراسي التعليمي، وإلا فليس هناك شيء من الشريعة لا 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 أهمية له.
نعم، ما أنزله الله إلا
ما أنزل الله سبحانه وتعالى شريعة من الشرائع ولا حكم من الأحكام إلا وهو في مصلحة الناس.
صحيح،
لأن البعض قد يهون من شأنه يقول هذه والله من مسائل الفروع.
نعم،
أشغلتونا بمسائل الفروع أو نحو ذلك، يعني يشيرا إلى التهوين منها وعدم والتقليل من قيمتها. وهذه الآية تشير إلى خلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى اعتبر أن عدم تبليغ أي شيء من الدين كأنك لم تبلغه كله، قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
طيب، في قوله والله يعصمك من الناس، ما هو المعنى يا عبد الملك في هذه الآية؟
نعم، طبعا ذكر فيها أخبار كما شرت قبل قليل، ومنها بعضها تذكر أن هذا الأمر كان في مكة، وبعضها أنه كان في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حرسا له.
نعم،
فلما نزلت هذه الآية، وكان الذي يحرسه ذلك الليلة سعد بن وقاص، فلما نزلت هذه الآية أمر الحرس بأن، لأن كان سعد معه كتيبة، أمر هؤلاء الحرس بأن
ينصرفوا،
يعني أمر هؤلاء الحرس بأن ينصرفوا، وقال إنه قد نزل علي آنفا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، والله
يعصمك
من الناس. ومعنى يعصمك أي يقيك ويحميك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حمي من أن يقتله أحد. ومثال ذلك الأعرابي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان مع أصحابه في سفر إما للجهاد أو غيره، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يستظل في ظل شجرة بعيدا عن أصحابه، فجاء إليه الأعرابي ختلة كذا والرسول صلى الله عليه وسلم نائم، فقال الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم قد سل سيفه، قال من يعصمك مني يا محمد؟
الله.
قال الله. فأدخل الله الرعب في الأعرابي فسقط السيف، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من يعصمك مني، وأسلم الأعرابي.
قال كن خير آخذ.
نعم، فهذا أحد الأمثلة طبعا، والأمثلة عليه كثيرة، لكن لا يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيبه جراحات أو لا يصيبه أذى، فقد أصابه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعني
يقتل.
نعم.
أي نعم،
حتى في الآيات التي مضت معنا في نكث اليهود، وكان ذكر العلماء قصة والمفسرون قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني النضير أظن أو إلى بني قريظة، يطالبهم بالمشاركة في دفع دية أحد القتلى، لأنهم كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في، وكان بينهم معاهدة، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل حائط من حيطانهم، كانوا خططوا لأن يذهب أحدهم من فوق أحد أسطح المنازل ويلقي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة ويقتله.
الله.
فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال هناك مؤامرة لقتلك وكذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يذهب لقضاء حاجته.
نعم،
وخرج عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إلا من المدينة، ذهب إلى بيته. فانظر إلى حماية الله له.
صحيح.
وأنت لو تأملت فيها، النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل قبل أن يتم هذه الرسالة، هذه يعني خسارة عظيمة.
لا شك.
فهو عليه الصلاة والسلام كان أهم شخصية على وجه الأرض في ذلك الوقت.
لا شك.
وهو أولى بالحماية اليوم يتخذ كما يسمونه يعني حماية كبار الشخصيات.
نعم.
يتخذون من التدابير والتدريبات والبروتوكولات لحمايتهم الشيء الكثير، خوفا على يعني الدولة وخوفا على نحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، لكن لما تكفل الله له بهذا أصبح في حرز
من الله سبحانه وتعالى، وأعظم بذلك من حرز.
نعم.
هناك الحقيقة تقييد في الآية، لأنه إذا قرأت الآية وجدت أن هذه العصمة مقيدة بتبليغ الرسالة، بمعنى أن الله سيعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة.
نعم.
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة.
نعم، في آخر حياته.
أي، وكان ذلك سببا أيضا لموته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في آخر عمره، قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، قال ما زال أثر سم خيبر يعاودني حتى كان هذا أوان الانقطاع الأبهر مني. أي نعم، وهذا يدل على أن الناس قد يكيدونه بكيد، ولكن هذا الكيد لن يتم ولن يمضي حتى يبلغ الرسالة من الله سبحانه وتعالى.
ولعل هذا كان لرفع درجته عليه الصلاة والسلام حتى نال الشهادة.
نال الشهادة صحيح.
نعم عليه الصلاة والسلام في موته.
ولعل ذكرها بالمناسبة في هذا المكان يا إخواني كأن فيه إشارة إلى أن اليهود هم سيتولون يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القتل كان من اليهود.
نعم صحيح.
والتي سمت الشاه هي امرأة يهودية.
نعم.
فكونها جاءت في خضم ذكر
يعني
مؤامرات اليهود فيها شيء من الإشارة إلى هذا. العلم عند الله
يعني كان يكون من باب الاستنباط
أي.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد التقط هذه الإشارة ربما طيب الزهري رحمه الله الإمام الزهري يذكر عنه في كتب التفسير كلمة جميلة عند هذه الآية كان يرددها كما ذكرها الإمام البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فذكر هنا ثلاث قضايا: المرسل هو الله سبحانه وتعالى وقال من ربك
نعم.
أنزل إليك والمرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول ذكره بهذا الوصف، والرسالة هي ما أنزل إليك من ربك الوحي
نعم.
الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءنا بالوحي، وقال قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
ويشمل هذا ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ومن السنة، فالسنة أيضا تدخل فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك. لا شك. ألا إني أوتيت القرآن
ومثله
معه. لكن هناك فروق بين القرآن والسنة، لكن كلاهما وحي من الله عز وجل أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
في قوله والله يعصمك من الناس، إذا أردت أن تدرب الطلاب على معرفة العموم والخصوص فكيف يعني تعطيه، كيف يصل إلى العموم والخصوص أنواع العموم عموما
هنا في الآية
هنا مثلا في الآية في الناس، فنقول له هل لفظ الناس هل هو خاص أو عام؟ الجواب
أنه عام.
أنه عام. طيب هل المراد كل الناس؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف كل الناس هؤلاء يعني أو يخاف عليه من كل الناس؟
لا، من أعدائه.
إنما من أعدائه.
من أعدائنا.
فإذا هذا العام انخرم بالأولياء.
نعم.
فصار إذا ليس من العام الباقي على
عمومه،
وإنما من العام الذي يريد به
الخصوص.
الخصوص.
نعم.
أما العام المخصوص وهو النوع الثالث فهذا يأتي إما التخصيص إما متصلا وإما منفصلا، وهذا طبعا له شأن آخر، ومعرفته لا شك أنها قد تكون أشق من معرفة
المخصوص.
النوع العام الذي يريد به الخصوص، لأن العام الذي يريد به الخصوص يمكن إدراكه بماذا؟ بالعقل، وما العام المخصوص منه ما يدرك بالعقل ومنه ما يدرك بالنقل.
يعني يمكن الفرق بينها دكتور أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عاما أصلا، يعني هو من أول نزوله غير عام.
نعم.
لأنه أريد به الخصوص مثل هذه مثلا. أما العام المخصوص فهو كان عاما
لكنه
ثم جاء مخصص له.
أحسنت. نعم.
نعم. فهذا فرق بينه وهذا.
وهذا فرق جيد.
مثلها قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس
إن
الناس قد جمعوا لكم.
نعم.
لاحظ قال لهم الناس ليس كل الناس. سبب النزول والقصة الواردة تدل على أنه رجل.
نعم.
أي نعم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كانوا ثلاثة وأربعة.
أي ولو كانوا ثلاثة. أي نعم.
ليس كل الناس قالوا.
قال إن الناس قد جمعوا لكم، لا شك أنه ليس المقصود الناس كل بني آدم.
نعم.
ولكن قوم ما منهم. هو عام أريد به
الخصوص.
الخصوص. نعم. لاحظوا في حماية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم من أول بداية الإسلام، كيف أن الله سبحانه وتعالى حماه بعمه أبي طالب في أول الأمر. ولذلك يذكر بعض المفسرين أن من حفظ الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن جعل عمه أبا طالب في صفه وهو غير مسلم، وقالوا ولو أسلم أبو طالب لاجترى عليه المشركون، لكنه لما بقي على كفره بقيت له هيبته ومكانته بين المشركين فلم يصلوا إلى ابن أخيه.
هذا جميل،
لأنهم بينه وبينهم مشترك وهو الكفر، وهو كان شديد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالوا كانت محبة طبيعية ليست محبة شرعية، ولذلك لم يؤمن. فهذا من عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وحمايته له.
ختمت هذه الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم.
نعم.
وكل من قرب من الكفر بصورة من الصور يعني ذهب عنه
الهدى.
الهدى.
نعم.
فعلى الإنسان أن يتباعد عن الكفر والكفار ليكون قريبا من هداية الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
وما أدري ما ماذا يتبين لكم من تغيير الآية بقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
كان فيها والله أعلم أولا تخفيف العبء على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل نفسه هما وغما إذا لم يستجب هؤلاء.
جميل.
فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على بعض الناس أنه لن يؤمن أبدا ولو جاءهم بكل آية.
جميل.
فهو يقول عليك البلاغ.
يا سلام.
وعلينا الهدى. فهذا لعله والله أعلم من أسرار التذيل بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي الذين كتب عليهم الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للهداية. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في الآية التي تليها. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.
بالبينات والزبر وأن